على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا عند كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المناظرة التي حصلت بين الملاحدة الذين أولوا سائر النصوص وبين أهل الكلام الذين أولوا نصوص الصفات دون المعاد، وكذلك احتجاج أهل السنة والجماعة على المتكلمة من أجل أن يوصلوهم إلى الإقرار بعدم تأويل سائر النصوص. قال رحمة الله تعالى عليه، قال: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. لماذا؟ العرب لم ينكروها، هذا شيء آخر. أن الأدلة متواترة من أين؟ من الكتاب والسنة و كتاب السنة والكتب السابقة. قال: وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، لأن المنكر للمعاد مشابه للمشركين الذين أنكروا أدلة المعاد والبعث والحساب. قال: فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به؟ ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، يعني ليس المراد ظواهرها، ليس المراد ظواهرها، هكذا قالوا. ما أخبر به الكتاب وما أخبرت به السنة من الأسماء والصفات والأفعال ليس المراد من هذه الإخبارات ظواهرها، فليس كما أخبر به. فالسمع ليس المراد به السمع بل العلم. البصر ليس المراد به البصر كما أخبر الكتاب والسنة، المراد به العلم. والكلام ليس المراد به على ظاهره، وإنما هو الكلام النفساني، وهكذا سائر الأسماء والصفات والأفعال. قال: فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به؟ هذا رد على من؟ على المتكلمة أهل التأويل. مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. يعني لماذا أنتم أيها المتكلمة المتأولة تفرقون بين نصوص الصفات وبين نصوص المعاد؟ فنصوص المعاد تقولون نحن نثبتها كما جاءت، ونصوص الصفات تقولون لا، ليس المراد ظواهرها، ولكن علينا أن نبحث بعقولنا وأن نستنتج حتى نصل إلى معان أخرى ليس هو المراد الظواهر. قال: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه. هذا يدل على حرمة التأويل وحرمة التحريف، لأن هذا التحريف والتأويل مذموم، فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب على ذلك. قال: ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا، أي أهل الكتاب، بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصفات ضحك تعجبا منهم وتصديقا لهم، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات. إيش عندكم بعد الإثبات على لفظ التكسيم والتشبيه؟ هكذا مثل النفايات ما تعيب أعد عد لو سمحت ولم يعبهم أيوة على لفظ التكسيم والتشبيه طيب هذا كلام طيب أنا سأقرأ عليكم انتظروا أيوة ولم يعبهم قط بما تعيب بما تعيب به النفاس به أيوة يعني سقطت عندنا به أيوة هذا عندي طيب طيب ولم يعبهم قط بما تعيب النفاس به أهل الإثبات مثل لفظ التقسيم والتشبيه هكذا على عندنا مثل عندك على طيب يعني إن شاء الله المعنى واضح هو المعنى واضح وإن اختلفت الألفاظ يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبهم لم يعب أهل الكتاب ذلك الحبر الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد بأن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا ضحك حتى بدت نواجده تعجبا وتصديقا له ثم قرأ الآية وما قدر الله حق قدر الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعبهم على ذلك في إثبات الإصبع أن لله سبحانه وتعالى أصابعا لم يعبهم على ذلك إنا نجد قال الحبر إنا نجد أين يجد هذا في الكتب المنزلة عليهم في الكتب المنزلة عليهم فهذا الحديث كما هو في الصحيحين حديث ابن مسعود ثابت فدل على أن أهل الكتاب لم يحرفوا هذا الجانب لم يحرفوا هذه الصفة صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى فدل ذلك على أن أهل الكتاب لم يحرفوا وقد ذم أهل الكتاب على التحريف على تحريف إيش تحريف غير ما هو في باب إيش الصفات في غير ما هو في باب الصفات حرفوا بعض الأحكام يعني كما جاء في الصحيح في مسألة التفحيم كان إذا زنى فيهم الشريف يعني تركوه وإذا زنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد إلى غير ذلك فهذا يدل على أنهم حرفوا في أمور أخرى ولم يحرفوا في باب نصوص الصفات فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات الأصابع ولم يعبهم صلى الله عليه وسلم كما يفعل اليوم المعطلة الجاحدون للصفات إذا سمعوا أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ذموهم وعابوهم فقالوا أهل السنة قالوا يعني أهل التأويل قالوا على أهل السنة بأنهم أهل تكسيم وكذلك بأنهم أهل تشبيه فعابوهم بمثل هذه الألفاظ التكسيم والتشبيه وبنحوها من الألفاظ التي يطلقوها على أهل السنة والجماعة كما سيأتي في آخر هذه الرسالة ذكر الألفاظ التي يطلقها أهل التحريف والتأويل على أهل السنة والجماعة عند أن يسمعوا منهم مسألة الأسماء والصفات قال ولم يعبهم قط بما تعيب النفاس به أهل الإثبات على مثلي ولا ما فيش مثل ما فيش على لفظ هكذا على لفظ التكسيم والتشبيه ونحو ذلك من الألقاب الشنيعة التي يلقبون بها أهل السنة والجماعة قال بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة عابهم على إيش على اليد أو على المغلولة على المغلولة أعابهم على هذا الوصف الذي وصفوا به يده سبحانه وتعالى قال وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء عابهم على هذا الوصف الذي فيه التنقص في حق الله سبحانه وتعالى. وقولهم أي قول اليهود إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب حتى يعني نحتاج إلى الراحة. قال والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، يعني جاء في ذكر الكتب السابقة ذكر المعاد لكن لم يأتي من حيث الكثرة ومن حيث الحجج والرد على المنكرين مثل ما جاء في القرآن. قال فتأويل طيب فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، يعني سهل يسير، سهل ويسير. فهذا رد على المتكلمة، كيف تقومون بالتأويل والتحريف على الصفات التي اتفق عليها الكتابان؟ وأما من حيث المعاد فأثبتتم المعاد، فإنكار المعاد كان أولى يعني من حيث المحاججة والمناظرة لإفحام الخصم، فيعني تأويل المعاد كان أسهل عليكم من تأويل الصفات. فالمعاد إنما جاءت أدلة متكاثرة في القرآن ما لم يأتي في الكتب السابقة من التوراة والإنجيل. قال فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما الذي هو القرآن انفرد به أولى، أي أولى بالتأويل. قال والثاني الذي هو المعاد نصوص المعاد، الثاني الذي هو نصوص المعاد. قال والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، باطل تأويله وباطل تحريفه. فالأول أولى، الأول الذي هو نصوص الصفات، الأول الذي هو نصوص الصفات أولى بالبطلان، أولى بالبطلان تحريفه وتأويله. قال وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع سلف الأمة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، يعني فقط الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام لا يعرف معناه. حاصل هذا الأمر واضح، أنهم يدعون بأن نصوص الصفات لا أحد يعلم معناها، لا نبي ولا جبريل ولا السابقون الأولون من باب أولى، ولا من تبعهم من باب أولى وأولى. فعلى هذا يكون معاني نصوص الصفات لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. فلهذا سموا أهل تجهيل، يعني نسبوا الجهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من أنزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبريل، وإلى السلف من الصحابة ومن بعدهم، نسبوا إليهم التجهيل بأنهم لا يعرفون، يجهلون، لا يعرفون ويجهلون معاني نصوص السمع، البصر، العلم، الحكمة، اليد، الساق إلى غير ذلك. قال وهؤلاء يظنون، وهؤلاء الذين هم أهل التجهيل، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، استدلوا بهذه الآية أو بهذا المقطع من هذه الآية، استدلوا بأن معاني نصوص الصفات لا يعلمها إلا الله، استدلوا بهذا المقطع من الآية وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف أكثر السلف. عندكم أكثر أو كثير؟ كثير من السلف، هذه مناسبة، كلمة كثير مناسبة، كثير من السلف لا بأس. فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم الواو تكون استئنافية لأن الآية فيها الوقف وفيها عدم الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالواو ها هنا على عدم الوقف تكون عاطفة، والراسخون معطوفة على لفظ الجلالة، على لفظ الجلالة، هذا على عدم الوقف، على عدم الوقف. وإذا قلنا بالوقف وما يعلم تأويله إلا الله ثم تستأنف فتقول والراسخون في العلم يقولون الآية، على هذا عدم على الوقف وعلى عدم الوقف، كل هذا يرجع إلى معرفة معنى التأويل، إلى معرفة معنى التأويل. فما هو المراد بقوله تأويله؟ من ها هنا ينشأ الوقف وعدم الوقف كما سيأتي بيانه، لكن نأتي بالملخص وما يعلم تأويله إلا الله على الوقف، على الوقف، فيكون التأويل بمعنى معرفة الحقائق، معرفة الحقائق ومعرفة الكيفيات، معرفة الحقائق ومعرفة الكيفيات. فلا يعلم كيفية أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله إلا الله، ولا يعلم كيفية المعاد والحشر والحساب والأجزية من وعد ووعيد إلى غير ذلك إلا الله. فنحن عندنا الألفاظ مع المعاني، نحن عندنا الألفاظ مع المعاني، نحن نعلم ما معنى حساب، نعلم ما معنى نار، نعلم ما معنى جنة، ونعلم ما معنى سمع، ما معنى بصر، هذا نعلمه، لكن الحقيقة والكيفية هذا لا يعلمها إلا الله. فلهذا من وقف من السلف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله ثم استأنف فقال والراسخون في العلم، فهذا هو معنى التأويل عندهم، هذا هو معنى التأويل عندهم. وأما الذي لم يقف فقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، وجعل الواو ليست استئنافية وإنما عاطفة، فمعنى التأويل ها هنا معرفة المعاني، معنى التأويل معرفة المعاني، بمعنى آخر معناه التفسير. وما يعلم تأويله أي تفسيره ومعناه إلا الله والراسخون في العلم، هم الذين يعلمون معاني النصوص، ما معنى سمع، ما معنى بصر، تفسير يعني الأحكام الشرعية إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في نصوص الكتاب، في نصوص الكتاب. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ واضح. إذن اختلف معنى التأويل باختلاف إيش؟ بالوقف وإيش؟ وعدم، بالوقف وعدم. طيب نتابع الآن يعني حجة هؤلاء أهل التجهيل، ما حجتهم في الآية؟ قال وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله تعالى وما يعلم، على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا أهل التجهيل، الواو يعود إلى أهل التجهيل، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه. يعني شيخ الإسلام يقول بأن أهل التجهيل احتجوا بالآية، بالوقف بالآية الذي هو في الآية، وهذا الاستدلال وهذا الدليل صحيح، هذا الدليل صحيح، لكن هل الدلالة صحيحة؟ الدليل صحيح أن كثير من السلف وقف على لفظ الجلالة، هذا قول صحيح، لكن هل هناك يعني دلالة بين ما اعتقدوه وبين الوقف؟ ها هنا يتكلم شيخ الإسلام فقال رحمة الله عليه لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، يعني الذي هو معنى التأويل وما يعلم تأويله على أن التأويل يأتي بمعنى التفسير، وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه. ما هو التأويل الذي انفرد الله بعلمه؟ معرفة إيش؟ الحقائق والكيفيات، الحقائق والكيفيات. أهل الكلام عندهم التأويل شيء واحد، أهل الكلام عندهم التأويل شيء واحد. ما هو التأويل؟ التأويل عندهم هو صرف الألفاظ من الراجح إلى المرجوح هو صرف معاني، هو صرف معاني الألفاظ من الراجح إلى المرجوح بقرينة، هكذا يقولون. التأويل عندهم هو صرف معاني الألفاظ من الراجح إلى المرجوح بقرينة، بقرينة، هكذا يقولون. هذا هو عندهم التأويل، لا يعرفون التأويل بمعنى معاني الكلمات، ولا يعرفون التأويل الذي هو بمعنى حقائق الألفاظ. إذن كم صار للتأويل معنى؟ ها؟ كم؟ ثلاثة. الأول إيش؟ التأويل الذي هو إيش؟ التفسير. والثاني التأويل الذي هو معرفة الحقائق. والثالث التأويل الذي هو صرف معاني الألفاظ من الراجح إلى المرجوح لقرينة. إذن صارت سيأتي، سيذكرها الآن المصنف رحمه الله عليه، ذكر هذه المعاني الثلاثة. طيب، قال: لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا من هم؟ أهل التجهيل، أهل الكلام، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، الذي هو صرف معاني الألفاظ من الراجح إلى المرجوح لقرينة، سيأتي ذكر هذا القسم. وغلطوا في ذلك، فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. ما هو الدليل الذي يقترن بذلك عند المتكلمين؟ ها؟ لا لا، عام ها؟ العقل، العقل، صرف اللفظ من الاحتمال الراجح. ما هو الاحتمال الراجح؟ الاحتمال الراجح هو الظواهر، ظواهر النصوص. ما هو ظاهر الاستواء؟ العلو والارتفاع، هذا هو ظاهره. إذن قالوا: لا، لابد أن نصرف هذه اللفظة عن معناها الراجح إلى المعنى المرجوح. ما هو المعنى المرجوح؟ الاستيلاء، الاستيلاء. ما الدليل على ذلك؟ القرينة. ما هي القرينة؟ العقل، العقل. قالوا: العقل يحيل، يحيل أن يكون معنى الاستواء هو الارتفاع والعلو، هذا مستحيل عقلا. طيب ماذا نعمل؟ قالوا: نعمل جاهدين ونحرك عقولنا وأفكارنا لنصل إلى الحقيقة. حركوا فقالوا: إذن الاستواء هو الاستيلاء، هو الاستواء. وهكذا سائر النصوص، هكذا سائر النصوص. اليد، الله تعالى يتصف باليد، قالوا: ليس المراد باليد اليد الحقيقية، اليد الحقيقية الذي هو إيش؟ الراجح أو المرجوح؟ الراجح، الراجح هو الظاهر. قالوا: لا، ليس هذا هو، لكن علينا أن نعمل جاهدين بعقولنا وأفكارنا لنصل إلى حقيقة اللفظ وتأويله. طيب ما هو حقيقة اللفظ وما هو تأويله؟ قالوا: اليد بمعنى القوة. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا: العقل. قالوا: العقل هو القرينة التي به نتوصل إلى معرفة تأويل هذه النصوص. إذن هذا عندهم تأويل، لهذا ما تجد عندهم في كتبهم يعني تأويل أو تحريف اليد بمعنى القوة، ما ستجد كلمة تحريف، لأن كلمة التحريف مذمومة مستقبحة تنفر منها الأنفس. لهذا يقولون: تأويل اليد القوة، من أجل أن يغالطوا عوام الناس، من أجل أن يغالطوا عوام الناس، فأبدلوا كلمة تحريف بكلمة إيش؟ بكلمة تأويل. والصحيح في هذا الاصطلاح عند المتأخرين أن التأويل هذا على قسمين: التأويل الذي هو صرف المعاني النصوص من الراجح إلى المرجوح، هذا على قسمين: إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. قوله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يرحمك الله. أتى أمر الله، ما هو أمر الله الذي أتى؟ ها؟ القيامة، المعاد والحساب. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هذا الحساب، هذا الأمر، هل أتى؟ الجواب إيش؟ الجواب: لم يأتي. إذن كيف الله سبحانه وتعالى يقول أتى؟ وما هو تعريف الفعل الماضي؟ ها ها هو الإخبار عن حدث إيش قد وقع، صح؟ هو يعني الكلام والإخبار عن حدث قد وقع، تقول جاء زيد سيأتي أو جاء قد جاء تحقق مجيئه. فقالوا إذن قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله، الله سبحانه وتعالى يعني أخبر عن هذا الأمر بأنه قد أتى، وها هنا لابد أن يقع لأنه الله سبحانه وتعالى أخبر عنه بأتى بالفعل الماضي، لكن الصواب أنه لم يأتي، وهذا هو المعروف أنه لم يأتي. سيسألنا سائل ما الدليل على ذلك؟ وإلا وقعتم في التحريف، وإلا وقعتم في التحريف. الدليل على ذلك إيش؟ ها فلا تستعجلوه، يعني دل على أن هذا الأمر لم يأتي، هذه القرينة. إذن هذا التفسير صحيح أم باطل؟ هذا التفسير صحيح أن أمر الله لم يأتي، ولكن أخبر الله سبحانه وتعالى وعبر عنه بالفعل الماضي من أجل أن يبرهن وأن يخبر بأن هذا الأمر واقع لا محالة، فكأنه قد وقع، فكأنه قد وقع. إذن الآن نحن صرفنا أتى إلى إيش؟ إلى سيأتي، صرفنا أتى إلى سيأتي. ما هذا الصرف؟ هل هذا يدل عليه دليل؟ الجواب نعم. ما هو الدليل؟ هل هو العقل أو النص؟ الجواب إيش؟ النص. إذن صرفنا النص من اللفظ الراجح الذي هو فعل الماضي الدال على الحدوث إلى المعنى المرجوح وهو إلى الفعل المضارع الدال عدم الإتيان وعدم الوقوع، عدم الوقوع. إذن هذا يسمى تأويلا، هذا يسمى تأويلا. فهل هذا الأمر من الأمور الباطلة أو من الأمور الحسنة؟ الجواب أنه من الأمور إيش؟ من الأمور الحسنة. وما الذي جعله حسنا؟ القرينة النصية، القرينة النصية. إذن هذا التأويل ليس بمذموم بل محمود، هذا التأويل محمود. فإذا أتينا إلى التأويل النوع الثاني وهو تأويل هؤلاء المتكلمة الذين صرفوا سائر النصوص الصفات إلى معان لا يدل عليها كتاب ولا سنة، ما الدليل على ذلك؟ قالوا العقل. هذا يسمى إيش؟ تأويل إيش؟ باطل مذموم، باطل مذموم. إذن الحاصل أن كل تأويل الذي فيه صرف المعاني من ظواهرها والمتبادر منها إلى معنى آخر لا يدل عليه الكتاب ولا السنة أنه هذا باطل، وما دل عليه الكتاب والسنة فهو إيش؟ فهو حق، فهو حق. طيب نكتفي لهم.